تعمل مع الامرأة يعني في مكتبة و هي في مكتب واحد يعني احيانا حصل اختلال، هل هذا يجوز؟
الحمد لله لا يجوز الاختلاط بين الجنسين في مكان واحد بحيث يكون بينهما خلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالرجل الذي يتقي الله والمرأة التي تتقي الله لا يسمحان لأنفسهما أن يكون بينهما خلوة، إلا خصوصا إذا لم يكون من المحارم، فإن هذا مما يفسد الأخلاق ويوقع الفواحش بين الجنسين. فالجواب على هذا السؤال كما تقدم أن هذا حرام ولا يجوز، وينبغي لهذا الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يبحث عن عمل لا يكون فيه خلوة بين الرجل والمرأة.
The sheikh said, I repeat the question now. The question was, my husband works with a non-Muslim girl in the office, and on many occasions he is along with her. Is it permissible? The sheikh said, this is not permissible based upon many ahadith which show that it's forbidden for men and women, for a man and a woman to be along together. Amongst the ahadith is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he says, let none of you who believes in Allah enter into a situation where he is alone with a woman. Also, the person asks, what about the brother-in-law? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said the brother-in-law is deaf. So this forbiddance is there because many times when a man and a woman is alone, this is a means of destroying the akhlaq and falling into that which is haram. So he said that the person should seek another means of making money, that which will not place him in a situation where he is alone with a woman. The next question, a sister has been married and her husband has left her and her children. He's not been with her as a husband in 5 years. Although he provides for the children, he refuses to divorce the sister. What can she do?
السؤال يقول أن امرأة لها زوج ولها معه أولاد، والرجل هذا غاب عن زوجته 5 سنوات ولم يطلقها. فالسائلة تسأل ماذا تفعل وإن كان هذا الزوج يعني ينفق على زوجته والأولاد، لكنه يعني ما طلقها ولا يجلس معهم في البيت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على امرأته وأن يعاشرها بالمعروف، فإذا هو قصر في أحد هذين الواجبين جاز للمرأة أن تطلب الطلاق بعد سلوك المسالك الشرعية التي قبل هذا الأمر، من إرسال حكم من أهلها إلى حكم من أهله وما إلى ذلك، كما قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي مثل هذه البلاد يعني يتدخل أهل الخير من المسلمين ليتوسطوا بينها وبين هذا الرجل، حتى يعني يعطي هذه المرأة حقها أو أن يتركها بالمعروف، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ثم بعد ذلك فرضنا جدلا أنها ما وجدت سبيلا إلا أنها تلجأ إلى القضاء في مثل هذه البلاد التي لا تحكم بالشرع لكي تحصل على حقها في الطلاق، جاز لها ذلك في نهاية المطاف، والله تعالى أعلى وأعلم.
جازها يجوز لها في نهاية المطاف ماذا؟ أن تطلب الطلاق،
تلجأ للقضاء حتى الكافر، يعني إذا ما وجد سبيلا للسكات.
The question once again is, a sister has been married and her husband has left her and her children, and he has not been with her as a husband in 5 years regarding relations. Although he provides for the children, he refuses to divorce the sister. What can she do? Sheikh Hussam Al-Qusi mentioned that no doubt spending up on the wife and living with her in a good way is the matter of marriage. And if one of these two issues is not done, then there's no doubt that she can request divorce. But before doing this, she should seek other means also, like the arbitration. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, that there should be arbitration from two parties, one from her side and one from him, his family. And if this is not the case in this society, then to bring some people from Ahl al-Khayr, some good people, to get into the situation and to talk to each individual and to bring about islah. If this cannot be done, and she can, because she is in a Catholic country, she cannot refer to Islamic situation of judgment, she can refer to the responsibilities or the parties that are in authority here to get a divorce. Wallahu a'lam. Does a woman have correct understanding if she wears niqab sometimes and sometimes she doesn't, based on opinion that it isn't wajib?
هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب تارة وتخلعه تارة بحجة أن النقاب ليس بواجب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بالنسبة لهذا السؤال، وإن كان النقاب فيما نعتقد أنه غير واجب، لكنه محل إجماع بين العلماء أنه أفضل وأنه أحسن وأنه أثر، والمسلم دائما يبحث نحو الأفضل ونحو الخير، لأن المسلم دائما يبحث عن زيادة حسناته وعلى زيادة أعماله الصالحة وعلى زيادة تقربه من الله تبارك وتعالى ويسارع إلى ذلك. فالمنهج الصحيح في هذه الأمور أن المسلم لا يسأل عن هذه الأمور، بل يعمل ما هو أولى وما هو أفضل وما هو أحسن، ما دام أنه يستطيع أن يفعل هذا الأولى والأصلح والأقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن غطاء الوجه أفضل وأقرب إلى الله وأحب إلى الله من ذلك.
In regards to the question, does a woman have correct understanding if she wears niqab sometimes and sometimes she doesn't, based on the opinion that it is in wajib? The Sheikh stated, yes, there is a difference of opinion regarding the issue of the obligation of niqab, but all of the scholars are in agreement that it is better for the woman to wear niqab. It is better and more pleasing to Allah for the woman to wear niqab. And the Muslim always tries to do that which is best, that which is more pleasing to Allah, that which brings the individual closer to Allah. So these types of questions should not be one that a Muslim is looking to have answered, but rather the Muslim wants to do that which is better and that which is brings her or him closer to Allah.
You mentioned a word, khula. Can you explain what the word means?
ما معنى كلمة الخلع التي وردت في كلامكم؟
الحمد لله. الخلع هو أن تنخلع المرأة من زوجها، من عصمة زوجها، وذلك حينما تتعرض المرأة لأذى من زوجها أو لبغضه فلا تطيق العيش معه، فتفديه بماله، بمالها الذي قدمه لها، ثم يكون بينهما طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، على خلاف بين العلماء، والله أعلم.
The word khula was mentioned, and they wanted the meaning. The sheikh said khula is wherein the woman who has been mistreated by her husband ransoms herself, and that is she gives the mahar, or the dowry that she had received from him, as a means of him releasing her. And this is something that is totally permissible, even though there is a difference of opinion, the correct opinion that this is something that is permissible, that she give him back the mahar or some of it, or what is acceptable, so that she can free herself from him.
السؤال: إذا لبست المرأة الخمار وشراب القدم على وضوء ثم انتقض وضوءها، فهل عليها أن تغسل قدميها وتمسح على رأسها وأذنيها، أم يكفي المسح على الشراب والمسح على الخمار؟ أظنه يقصد بالشراب الجورب،
ما هو شراب والطعام يعني
جورب.
نعم.
بسم الله. السؤال: هل المرأة التي ذكر أنها توضأت أو إيش السؤال بدايته؟ على وضوء. طيب حفظك الله. يعني إذا لبست المرأة الخمار والجوربين على وضوء، على طهارة، ثم انتقض وضوءها، هل إذا حضرت الصلاة الأخرى وأرادت أن تصلي يلزمها أن تخلع خمارها وأن تمسح على رأسها وأن تخلع جوربيها وأن تغسل رجليها، أم يكفي أن تمسح على الخمار والجوربين؟ الجواب: يكفي إن شاء الله، لها رخصة أن تمسح على الخمار والجوربين ما دامت قد لبست ذلك على وضوء، بشرط أن يكون الجورب ساترا لمحل الفريضة، يعني ما يكون خفيفا كهذه الجوارب النسائية التي تشف عما تحتها وتظهر بشرتها، فلا بد أن يكون الجورب ساترا، لا نشترط أن يكون سليما من القطوع، لا، نقول لا بد أن يكون ساترا لمحل الفريضة لا يشف عما تحته. فإذا كان كذلك، يعني مثل هذه الجوارب التي يلبسها الرجال، جورب يستر الرجل ولا يظهر منه لون الجلد، على الأقل لا يظهر لون الجلد، حتى لو كان مقطعا جاز المسح عليه إن شاء الله تعالى. والخمار كذلك، تمسح على الخمار ولا يلزمها أن تخلع الخمار ولا أن تخلع الجوربين، ولها أن تفعل ذلك في الجوربين ليوم وليلة، تمسح لمدة يوم وليلة من أول مسحة، لها أن تمسح يوما وليلة، فإذا انتهى اليوم والليلة والوضوء ما زال موجودا جاز لها الصلاة ما لم ينتقض الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم.
The question was: is it permissible for a woman who has put on her khimar and also some socks on wudu? She made wudu and then put them on to pray while these are on her, if when she breaks her wudu for the next salah, to wipe over them. Is this permissible for her to do? Sheikh answered that it is permissible for her to do this as long as she has placed them on while, as she stated, that she had made wudu, on tahara, that she had put them on after having made wudu. But he said that the condition of the socks should be that they're not too thin, the type that are seen through and so on and so forth, that they should be covering the feet, and they should not be thin. These well-known socks that are on here, that you look at them and you can see the complexion of the skin from behind them. So this is the condition. But she can only do this for a 24-hour period at the time that she
after that, she has to make a wudu without that. So it is permissible to wipe over the khimar as well as the socks with the conditions that the sheikh mentioned.
فضيلة الشيخ أسامة القوصي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بعض الناس يقول أن الإنسان واجب عليه أن يتكلم أو ينصح الحاكم مستدلا بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
لماذا وجهه إلي؟
الله أكبر، الله أكبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه. أما بعد، فقول السائل إنه يجب على الإنسان أن ينصح الحاكم، هذا ما يعرف عليه دليلا، والحديث الذي استدل به يدل على الفضيلة لا يدل على الفريضة. يعني ما أفهم كيف هو استدل بالحديث على الفريضة، أنه يجب على الإنسان أن ينصح الحاكم، هذا بحسب القدرة والاستطاعة. فمن استطاع أن يقول كلمة حق عنده عند هذا الحاكم، ما هو من فوق المنبر ولا هو على الملأ بعيدا عنه، ما هذه ما هي نصيحة للحاكم. فالحكام المسلمون ينصحون بالتي هي أحسن، ينصحون بالتي هي أحسن، إذا استطاع أن ينصحه بينه وبينه، أو أن يرسل إليه من ينصحه بينه وبينه، أو أن يعني يذهب إلى بعض من لهم صلة بهذا الحاكم حتى ينتفع الحاكم بالنصيحة. فولاة الأمور وإن كانوا ظلمة أو جورة، وإن كانوا أصحاب بدع وما إلى ذلك، لا ينصحون على الملأ، فإن النصيحة كما يقال على الملأ فضيحة، والمنصوح غير موجود، المنصوح غير موجود. فالحديث كما يقول بعض إخواننا إن الحديث فيه كلمة عنده، قال كلمة حق عنده، ما هو عندك أنت؟ تذهب إليه وتقول له الأمر الفلاني يعني يخالف الشرع، فيعني نسأل الله أن يوفقك لأن تحكم فينا شرع الله وما إلى ذلك من الكلام الطيب الذي ينفع ولا يضر والذي يؤثر. يعني المراد هو النفع، فذكر إن نفعت الذكرى. فالإنسان لابد أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبخاصة مع السلاطين، وبخاصة مع السلاطين. وهذا يعني سلفنا الصالح لهم كلام في هذا الموضوع، يعني في مسألة حب صلاح الحكام. فيقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة صالحة أو مستجابة لجعلتها للسلطان، أو لجعلتها في السلطان. يعني لماذا؟ لأنه إذا صلح السلطان صلح الناس، وأما دعوته لنفسه فهي تنفعه وحده. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فهم يحبون الخير للناس ويحبون الصلاح للناس. ورب العزة يقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، ما قال فقولا له قولا غليظا أو انهراه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن هذا أدعى لانتفاع المنصوح. فبارك الله في السائل، هذا الأمر يكون بحسب القدرة والاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلو فرضنا أن الرجل ذهب للحاكم ونصحه بالتي أحسن واستعمل معه اللين والرفق، ومع ذلك الحاكم ضربه أو سجنه أو قتله، فهو مأجور عند الله سبحانه، بل هو من أعظم الناس جهادا ما دام قد صبر على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
Question was, I understand there is an obligation for me to correct the ruler based upon the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in which he stated that the best of you, or the best of the shuhada, is the one who stood up in front of the ruler
and gave him advice and he was killed. The Sheikh said, I don't understand how he mixed up the matter of what was habila or what was something permissible or praiseworthy rather, and that was his obligation. The hadith did not say that it was obligatory. This is a matter that is based upon one's ability. But he also indicated that the way of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is not to be in front of the people and upon a minbar talking about the rulers. Because even if you do that which is in this hadith, which is something that is not obligatory, but something which is pleasing to Allah Ta'ala to do, it says in front of the ruler. Not where you're thousands of miles away from him talking about him. Not in the middle of the streets talking about him and correcting him, but in front of the ruler. And even the method by which you do it should be one of wisdom. To such a degree that even when Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa and Harun to Fir'aun, he said, speak to them a good word, or say to them a nice word in a nice way. So when talking to him directly, if you can do that directly, or you can do it by someone who has connection with him, then it should be done with gentleness, and it should be done with kindness, and it should be done in a respectable manner. And this was the viewpoint of the Salaf regarding the rulers, that the rulers are to be respected, even if they're unjust, even if they're criminals. But as long as they are Muslims, they are to be dealt in a certain way. Some of the Salaf used to say, as he brings a narration for Fudail ibn Ayyad, that if I had one dua left, or one invocation that Allah would answer, I would ask him to correct the ruler. Because a dua for myself is for myself, but correcting the ruler, if Allah answers that dua, then it will benefit the whole ummah. So this is the matter. Giving nasiha, and he said, may Allah bless the brother who asked the question, giving nasiha to the ruler is good and a beautiful matter. But it's to be done on the level that it should be done on, according to levels. As the hadith says, let you who see a munkar change it with your hand. And if you're not able to do that, then with your tongue. And if you're not able to do that, then feel it in your heart, or try to change it in your heart, and that is the weakest of faith.
أخت تريد أن تتزوج أخا أمريكيا لكن الأب يرفض، والسبب هو أنه أمريكي، يعني يرفض من بسبب جنسية هذا الأخ. فالأخت تسأل هل يجوز لها أن تتزوج هذا الأخ بدون إذن والد هذا الأخ الأمريكي، وتقول في سؤالها المرجو ذكر الدليل.
الحمد لله، لا يجوز للفتاة أو للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولقول الله عز وجل قبل ذلك فانكحوهن بإذن أهلهن. لكن إذا كان هذا الأب عاضلا لهذه البنت، يعني يمنعها من الزواج من الكفء من التقي من الورع، وكلما تقدم إليها شاب تقي يمنعها من الزواج به، فحينئذ ترفع أمرها للقاضي، والقاضي هو الذي يتدخل ويكون وليا لها بسبب ظلم هذا الأب في عدم تزويجها من الشاب التقي، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا هو جوابي والله أعلم.
A sister in America wants to marry an American Muslim, but her father disapproves of it.
جزاك. A sister in America wants to marry an American Muslim, but her father disapproves of it because of his nationality or his culture. So the sister wants, or the matter is that he doesn't want her to marry anyone who's American or Muslim, even because he is from America. Is the father's permission in this case obligatory? In this case, what should she do? And who would be the wali for the sister?
and she wanted a proof. The Sheikh mentioned that, first of all, that a woman cannot marry herself. She cannot marry without a wali. As the ayah mentions in Quran, that marry them with the permission of their families. And as the hadith states, that there's no marriage for a woman without a wali. So this is a matter that is a must, that she has a guardian. But if the father is holding her unjustly and preventing her from getting married, that each time a young man comes and he is a pious man and he has no problems that can be seen or whatever, then he should marry, the father should be marrying her to this individual. Based on a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, in which he says, he who comes to you requesting marriage and he's pleased and you're pleased with his deen, marry them to one another, or you create corruption throughout the earth. The solution, he said, was for her to go to a judge, and in this case a judge would, an Islamic judge of course, would enter into the matter, and the judge would be her wali. This is, he said, his answer to this question.
هذا السؤال طويل سألخصه. أخ يسأل عن الفرق بين الرجل الذي سليم العقيدة والتوحيد لكن ليس عنده منهج صحيح. فيقول في السؤال كيف نفهم هذا وما هو الفرق بين المنهج والعقيدة والتوحيد؟
موضوعك.
فيكم البركة يا أخوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة لهذا السؤال أن هذا الرجل على عقيدة صحيحة ولكن على غير منهج، فنقول أن المنهج والعقيدة بينهما فرق، وبينهما خصوص وعموم. فالمنهج المراد به طريقة التلقي والاستدلال والأخذ في فهم نصوص الكتاب والسنة، وهذه النصوص تتضمن العقائد وتتضمن الأحكام الشرعية وتتضمن السلوك والتربية. فالعقيدة لها منهج، والأحكام الشرعية لها منهج، والسلوك والتربية لها منهج. فترى مثلا أن العقيدة لها منهج شلت عنها بعض الفرق، فكانت الجهمية وكانت المعتزلة وكانت المرجئة وكان خوارج، لأنهم خالفوا منهج السلف في الاعتقاد. هناك منهج في الأحكام الشرعية وهو الأخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تقيد بشخص معين. نرى أن المذهبية خالفت هذا المنهج، منهج التلقي في الأحكام والعبادات. أيضا السلوك والتربية والتزكية لها منهج، فنرى أن الصوفية وغيرهم خالفوا هذا المنهج. إذن المنهج هو أهم من هذه الأمور، وهو الذي يحفظ هذه الأمور. المنهج يحفظ العقيدة، يحفظ الأحكام الشرعية، يحفظ التربية والسلوك والتزكية. إذن أي خلل في المنهج ينعكس على شيء من العقيدة أو الأحكام الشرعية أو التربية والسلوك. وإذن لا يجوز أن ينفصل المنهج عن العقيدة وعن الأحكام الشرعية وعن التربية والسلوك، لأن هذا الفصل إنما هو من آثار الحزبية في هذا العصر. يقولون فلان سلفي العقيدة مخالف المنهج، تحريري المنهج، أخواني المنهج، صوفي المنهج، شيعي المنهج، وهكذا. هذا الفصام النكد بين تفريق بين المنهج والإسلام ليس عليه دين الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام. ثم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أن التفريق بين الإسلام وبين شعائر الله وبين المنهج والعقيدة وبين المنهج والأحكام هو من خطوات الشيطان يستدل بها بعض الجهلاء ليقعهم في مصائده عياذا بالله تبارك وتعالى.
The question was, what is the difference regarding aqidah and minhaj? For this is going around that someone says his aqidah is okay, but his minhaj is incorrect. The Shaykh said, this difference is not something that is correct to make a distinction. For the minhaj, or the methodology, is how you understand the deen of Allah tabarak wa ta'ala, and the sources that you take from, Everything in Islam has a minhaj. Aqidah has a minhaj, and you must stick to that, that methodology that is connected to that from the Salaf Saleh. And our suluk, our manners and our way, and our tarbiyah, and our tazkiyah, and our fiqh, all these issues have a way. When we differ with this, we differ with the minhaj in this matter. For instance, those who differ with the minhaj in aqidah, the minhaj of Salaf Saleh in aqidah, they became what? Murji'ah, Shi'ah, Khawarij, and so on and so forth. And those who, when it came to suluk, who differed with the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam in regards to suluk, like the Sufis, they became Sufis and these type of things. And tarbiyah and fiqh, those who didn't stick to the manhaj regarding fiqh and started to follow one man and started to follow one imam, hadith. This is because they differed, was on a different manhaj regarding the issue of fiqh. So the manhaj is that thing which preserves all of the deen of Islam. Everything is within that. So connecting the minhaj and aqidah is a must. But this difference that you're hearing now, minhaj and aqidah, the difference between minhaj and aqidah, this is something new from the Hizbis. They said this man is aqidah is Salafi, but his minhaj is Ikhwani. He's from Ikhwan al-Muslimun. His aqidah is Salafi, but his minhaj is Tabriqi. Jamaat al-Tabliq. His aqidah is Salafi, but he's minhaj al-Shi'i, or communist, and so on and so forth. This is not the case. Shi'i, oh, I have one. JazakAllah. brain in between Sama' wal-Ard. He said Shi'i. And all the other groups, the aqidah and the minhaj have to be together. How you apply the aqidah is the minhaj. Our belief in Allah Ta'ala, how we apply that is the minhaj. So he said this matter is a way of following the khutut or the road or the path of shayateen. Shaitan wants to take us apart from this way, and so this is an excuse for us not to connect those issues together. There is to be no separation between aqidah and minhaj. His aqidah is to be Salafi and his minhaj is to be Salafi. Following other than that is following the way of the shayateen. Wallahu a'lam.
ما هو حكم التصوير بالفيديو؟
عندك
لك دورة.
الله المستعان. الله المستعان. ما أظن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فالذي أدين الله سبحانه وتعالى به أن التصوير محرم بجميع أشكاله وألوانه وأنواعه ما دام لذوات ذوي الأرواح. وإن كان بعض أنواع التصوير قد يشبه بالمرآة التي هي حلال، فيقيسون البث المباشر مثلا على المرآة باعتبار أنه نقل لصورة مباشرة من مكان الى مكان. نعم، اي يعني مرآة تعكس، وهم يعني يقولون ان هذا البث المباشر يعتبر مثل المرآة، يقيسونه على المرآة. وفي الحقيقة الذي يظهر لي ان تصوير الفيديو وكذلك هذا البث المباشر حتى وان كان بالصورة التي نقلوها يعتبر قياسا على المرآة مع الفارق. فالمرآة مثلا لو تصورنا أن شخصا استعمل المرآة التي هي حلال في تصوير صورة التي هي حرام، فعكس الصورة في المرآة ليس حراما، ولكن الاستفادة من هذه الصورة المعكوسة في عمل صورة محرمة هذا محرم، فتعتبر الوسيلة التي هي المرآة والتي هي في الأصل حلال تعتبر وسيلة إلى محرم في هذه الحالة، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد وتأخذ حكم النتيجة كما يقال، والوسائل لها أحكام المقاصد. الشاهد على كل حال أن هذا الأمر أقل ما يقال فيه إنه من الأمور التي ينبغي البعد عنها لما فيها من شبهة، وإن وجد بعض أهل العلم يفتون بإباحة ذلك فإنه من تتبع رخص الفقهاء هلك، ونبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فكثير من هؤلاء الذين يأخذون بالفتوى بالحل ما يعرفون الشيخ ابن عثيمين إلا في هذه الفتوى، كما لا يعرف غيرهم الشيخ فلان إلا في فتوى كذا وكذا. هؤلاء ليسوا طالبين للحق، وإنما هم أصحاب هوى يأخذون من العالم ما يوافق هواهم، فإذا أفتى العالم بما يخالف هواهم قالوا غيره يفتي بكذا وكذا، يعني هم يتنقلون بين العلماء بحثا عن الرخص وبحثا عن كذا. وقد قال بعض أهل العلم قديما الرخص اجتمع فيه الشر كله، أو بهذا المعنى، بل قال بعض أهل العلم لمن تتبع الرخص وإن كانت هذه الرخصة قال بها زيد وتلك قال بها عمرو والأخرى قال بها فلان وفلان، قال له أنت على مذهب ليس عليه أحد، يعني لا يوجد أحد يقول بكل ما أنت عليه أبدا في الأرض، لا يوجد عالم يقول بكل ما أنت عليه، وإنما أنت فقط أخذت من كل عالم يعني رخصته أو هفوته أو زلته أو كبوته، والله تعالى هو المستعان وهو أعلى وأعلم.
Someone asked about the feasibility of using the video. Huh? And the video. Tasweer. Huh? Pictures from the statement of videos, or from the matter of videos. He said the issue of the matter is that his viewpoint is that all pictures are haram, from whatever source or whatever form that they are, as long as they are referring to one who possesses a ruh, an animal or a human, that it is haram. And he said, even though some scholars have said that you can find scholars who may have said difference regarding certain things, he sees it as a matter that the picture is, no matter how you bring it about, it is, if it's of an object that possesses a soul, that is forbidden. He said, and what is also strange is that many times you find people finding fatwa amongst the scholars, like the likes of Ibn Taymiyyah, Hafizahullah, and others, looking for allowances, looking for those who will say to them that this is permissible. Some of them don't know Ibn Taymiyyah except for this particular fatwa. And it is a statement amongst the scholars that he who follows the allowances of every scholar, all evil is in him. So we don't look to follow scholars only for the allowances and for the things that they will allow us to do that are easy upon us. The person to us is not one who's seeking knowledge, but rather he's following his desires. So his viewpoint is that it is not permissible. Wallahu a'lam.
آخر سؤال: من يحمل الحق في نقد الآخرين، يعني في جرحهم والتحذير منهم، أهم العلماء أم عوام الناس المتعالمين؟ أفيدونا.
الحمد لله الذي له الحق في تقويم اعوجاج الناس ونقدهم، إنما هم العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا من غير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. ولقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا أن العلماء هم عدول الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والأمة ترجع إلى علمائها عند التنازع وعند الاختلاف، لأن العوام لا يستطيعون أن يفقهوا كتاب الله وسنة رسول الله وأن يستنبطوا منهما الأحكام، فلا بد من الرجوع إلى العلماء، والعلماء هم أولياء الأمور وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن ليس كل عالم يشار إليه بالبنان يكون أهلا لذلك، فلا بد من أن يكون هذا العالم ربانية، ولا بد أن يكون هذا العالم على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح مشهود له بالخير، ليس صاحب هوى، ليس بينه وبين المنتقد خصومة شخصية، وإنما ينصحه لله وإشفاقا على هذا المنصوح، حينئذ يكون هذا العالم، خصوصا إذا كان جرحه مفسر قائما على الدليل، وحينئذ يعتبر ويؤخذ بجرحه ونقده، ويكون هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
The last question. The question was, who is it that has the right to criticize individuals and that we take their word? Is it the common person or the layman, or is it the scholars? The Sheikh said, there's no doubt that it is the scholar. For the scholars are the inheritors of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the prophets did not leave a dinar or dirham of money. What they left was the knowledge. So the scholar is the one that we refer to. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated that this knowledge will not be removed from the people by the knowledge being removed from their hearts. But it will be removed from the people by the death of the scholars, the scholars passing away. And to such time as there is no scholar left, and the people take their problems to the layman or the general person, and he is ignorant and astray, so he leads them astray. So yes, the scholars are the ones we refer to in this matter. And the scholars are walat al-amr, or the people in authority. When it says obey Allah and obey the messenger of those in authority, it refers to the scholars, so we must go to the scholars. But not everyone that is pointed to is a scholar. It must be the scholar who is Rabbani, meaning that he fears Allah tabaraka wa ta'ala, and his aqidah must be sahih, his belief must be correct, and his minhaj must be correct, and he can't be a person who sahib hawa, who has desires. And at the same time, the person that he's criticizing, it can't be personally between them. That is because of a personal difference or he has a dislike. He must be sincere in his advice to the individual, wanting Allah Ta'ala to guide him. If these conditions are all there, then no doubt we are to take the words of the scholars when they speak about individuals and criticize them. But especially if the jarh is mufassil, if the criticism is in detail, we take from the scholars. Wallahu a'lam.
أيها الإخوة الكرام، هناك مجلة إسلامية نافعة مفيدة، قل من يعلم بهذه المجلة أو يقرأها، إنها مجلة الأصالة التي أثنى عليها كثير.
And they are Muhammad Musa Nasser, Sheikh Salim Al-Hilali, and Ali Al-Halabi, and Mashur Hassan Salman. As-Sala, Al-Isala magazine calls all righteous and generous brothers and sisters to support and to help establish this important task for the benefit and correction of this ummah, so that rewarding goal of worshipping Allah can be achieved and rectification of a Muslim life can be done upon the methodology of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or upon the prophethood. Financially, this magazine is supported by individuals and its sources are weak and limited. Therefore, it is in need of your financial support. It should be at it, and its resources are weak. Therefore, it is in need of your financial support so that it can continue serving Muslims in purifying and in the developmental training. Please help us to convey the message of Quran and the Sunnah to others by donating for this magazine. And as the Sheikh said, at least if you can just be a subscriber. Finally, we would like to inform you that this magazine was praised and recommended by the great scholars all over the world, Brother Sheikh Al-Albani, Sheikh Abdulaziz bin Baz, Rahimullah, Sheikh Ibn Al-Faymin, Sheikh Muqbil, Sheikh Rabi, and many others like them. We call out all the people who follow the Quran and Sunnah to help us buy a small printing press, which will cost about $50,000. Jazakumullah khairan. Section in English. Yeah, there will be an English section in this magazine. I will be translating, inshallah. So for the time being, we need your contribution, I mean your subscription to this magazine, which is being printed in Jordan by our reverend sheikhs that are here. And one little announcement before I hand this over back to our brother here, that the sisters have been back out in the yard, and the arrangement for the washroom is back as of yesterday. In other words, the brothers use the bottom for the wudu and the sisters go back upstairs, as it was yesterday. Okay, listen. And the other thing is that the brothers who have helped to contribute to the arrangement of this function and this conference, they have toiled for many, many hours on Friday, Saturday and Sunday. And if you look at their faces, you know, they're very, very tired. I'm already asking you, everybody who sits in a chair, if you could take one or two chairs upstairs, we'd appreciate that very much. Okay.
هذا ايش يريد هذا ماذا يريد هذا الاخ يا اخي انتظر خمس دقائق قل له سنجيبك اسمع مدفوع 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 خلاص اتركه يا شيخ مدفوع يا اخي اسمع طيب احكي يا شيخ دعوه يا شيخ قل له اتركه خلنا منه خلنا
لا تكسر كلام فيه لا تكسر كلام فيه ممنوع يجلس وسر المؤتمر ترجم يا ابا ويس او انت يا ابو انس انت يا ابو لا انت ابو معاذ اجلس اخي سته سده سده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الذي يريد أن يحضر مجالس العلم ينبغي أن يتأدب بأداب العلم وألا يستفز العلماء وألا يرغمهم على إجابة على أمور ردنا ولذلك من أداب طلب العلم ألا يسأل العالم في حالة لا يريد الإجابة عليه وخاصة أن الأخوة القائمين على المؤتمر قالوا أن هذا آخر سؤال فنرجو من الأخوة التقيد ومن كان عندهم سؤال خاص فهذه الغرفة في الأعلى موجودة باستطاعته أن يحضر ويسأل المشايخ وسيجوبنه إن شاء الله بكل سرور وبكل محبة وبكل أدب ويبحثون معه ما يريد أما فإن من الأدب فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأدب قبل الطلب فمن كان عنده سؤال انتهت الأسئلة من كان عنده سؤال فليتفضل إلى القاعة في على المدرسة وسنجيبه إن شاء الله على هذه الأسئلة أما أن يكون هناك إزعاج وهناك فرض رأي لا نقبل بهذا أبدا وإن كنا في أمريكا ولذلك أنا أكرر ما تقدم به الأخوة أن تتبرعوا لهذه المجلة الأصالة هذه المجلة الثلاثية صدق
The Sheikh said that this is a sitting of knowledge, and it's upon the person who comes to a sitting of knowledge to have adab, to have manners. And one of these matters of manners is that when the scholar or sheikh does not want to answer a question at that particular time, that you leave him at that particular time. And there, the mashayikh are sitting in rooms where an individual can contact them if there's a particular question that he has. But what should be known also is that al-adab is before talab. You see, manners before you ask. Manners before you begin to ask. This is part of the characteristics of one who is seeking the truth and trying to learn knowledge, that he has respect for the scholars and he watches his behavior regarding them. Especially since the brothers have said that that was the last question. So he said, we must have adab. We must have this. And he also asked that the brothers give to the Majalla, the magazine Al-Asala, and help regarding that, and that we do things with adab, with manners, and our behavior be like the behavior of the Salaf Salih, and we should act different. We should act like Muslims and Salafis, even if we're in America. Wherever we may be, we must have the proper characteristic that the Muslim should have regarding seeking knowledge, regarding asking questions, and regarding how he approaches students of deen or mashayikh.
يا إخواني السلام عليكم ورحمة الله. هذه مجلتكم، هذا الصوت السلفي العالمي الذي يؤصل منهج الوسطية، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. هذه المجلة التي تنقل إليكم نقاء الإسلام وسلامة المنهج، هذه المجلة التي تنقل إليكم صوت أئمة الإسلام ونصائحهم وتوجيههم وإخلاصهم وتربيتهم، فقوموا معها لتكن معكم ولتكن مشعل هداية ومنبر حق يصدع بالحق ويبين الحق من الباطل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فأمدوها بارك الله فيكم وجودوا عليها بأموالكم، وهي صدقة جارية ستجدون برها وخيرها عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة المال. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا، واللهم أعط ممسكا تلفا. فهذه من أفضل أعمال البر، وهذه من الدعوة إلى الله ومن دعم الدعوة في سبيل الله، فستجدون ثمارها إن شاء الله في بلادكم وفي بلاد المسلمين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وأعاننا على فعل الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
محمد موسى النصر said, this is your magazine. Al-Asala is your magazine. It is the call of Islam. It is a call of a da'wah to salafiyya. It brings to you the statements of the scholars. It brings to you the knowledge of Quran and the knowledge of Sunnah. It brings to you an explanation of the deen of Allah tabaraka wa ta'ala. So he's saying this is your magazine, and he's asking that you give sadaqah. That you give sadaqah. And the one who gives sadaqah will not lose anything. As a matter of fact, he will be having a share in fi sabilillah, da'wah in the path of Allah tabarak wa ta'ala. This magazine is in the middle. It does not have ghulu, ifrat, or tafreet, in the sense that it doesn't go to any extremes. It is in the middle. It is based upon kitab. The articles in it are based upon kitab and sunnah and the way of the salaf salih.
Assalamu alaikum, brothers. A man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given khutbah. Can you imagine? Khutbah in Jum'ah. And this man asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, mata as-sa'ah? When is the hour? He is asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not answer his question. He did not turn to that guy who asked that question. After the Prophet ﷺ finished his khutbah, he called that guy and he gave him the answer. Why I brought this story? Because I want to show to my brothers that this Islam is قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Obey Allah subhanahu wa ta'ala and obey the messenger and those people who have authority above you. So when we come to a majlis ilm of knowledge, we should know this simple adab. Why you, brother, you want to argue with this fellow? This is not good for yourself. If you have any question, contact him personally. Go to his office, go to his room, and then talk to him. We don't want to lose you, brother, like that. We are brothers in Islam. Don't think if we... Brother, don't think if we don't answer your question that we hate you or something like that. No, there is rules that we have to follow of this. So now I'm saying, if you want to ask the question, the Shaykh, he will be upstairs, inshallah, and ask him his question. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله in few minutes we're gonna pray صلاة. Before that الشيخ أسامة القوسي حفظه الله will say something.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فمن باب التعاون على البر والتقوى إن مجلة إخوانكم الأصالة كما يقولون لكم هي مجلتكم، هي مجلتكم وليست هي مجلة، ليست هي مجلة تجارية، أي نعم، ليست هي مجلة تجارية، وإنما هي مجلة دعوية، يعني يقصد منها نصر هذا المنهج الأبلج الواضح الجلي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولا بد أن نفهم هذا حفظكم الله، أن هذه المجلة لا نعرف لها مثيلا في الأرض، لا نعرف لها مثيلا في الأرض، في الصفاء والنقاء، في سطوع منهجها وعقيدتها على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما نعرف مثيلا لها في أرض الله عز وجل، وهذا في حدود علمنا. لو كانت هناك مجلة أخرى على منوالها أو أفضل منها لأرشدنا إليها، ولكن الإنسان مكلف بما يعلم. فهذا علمنا أنها المجلة التي تتبنى عقيدة سلفنا الصالح ومنهج سلفنا الصالح، وتفتح أبوابها لأهل العلم وطلبة العلم الذين هم على بصيرة لكي يفيدوا إخوانهم. فليست هي مجلة تجارية يقصد من ورائها الربح المادي، بل إن القائمين عليها ينفقون عليها من جيوبهم. فبارك الله فيكم، كونوا دائما عونا لأهل هذا المنهج القويم النقي الصافي الذي ليس فيه تحزبات ولا تكتلات، وليس من ورائه مصالح دنيوية ولا بيعة ولا إمارة ولا شيء من ذلك. كونوا عونا لهم على طاعة الله، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكونوا دائما على بصيرة أين تضعون أموالكم، فإن كثيرا من المسلمين يضعون أموالهم حيث يضرب بها الإسلام وحيث يهدم بها الإسلام. فكونوا دائما على بصيرة أين تضعون أموالكم. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ أسامة القوسي said we should know that this majalla, this magazine Al Asala, is not tijari in the sense of trying to make money. As a matter of fact, those who write in it and those who are the editors of it, they spend from their own pockets upon it. It is a magazine that calls to the dawah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the way of the way, of course, of the Salaf as-Salih, whose leader is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and who contacts the scholars and have articles written by scholars and fatwa from scholars, all of it being beneficial. He says that as a matter of fact, he doesn't know any other magazine that is of its level. Any other magazine that is of this level. This is regarding his knowledge, he said.
If it is exists a magazine, he does not know of it. So we are to support the brothers upon this matter. Those who ask us to help and assist them in giving dawah to the path of Allah tabaraka wa ta'ala, who aren't asking us to take our leadership, who aren't asking us to give oath of allegiance and so on and so forth. They're asking us to take and spend our money in the path of Allah tabaraka wa ta'ala by spreading the dawah salafiyyah through this magazine. Many of the Muslims, he says, spend their money on things of which the individuals fight Islam through the money of the Muslims themselves. Well, this is a chance to give money to the magazine that is calling to Kitab and Sunnah and the way of the Salaf Salih. Wa jazakum Allah khair.
Thank you very much, our Shaykh and Brother Abdullah. Our brothers, we're going to call the Adhan of Salat al-Maghrib. And once more, I'm pinning to you that only the pink chairs we need to take upstairs. If everybody grabs one or two chairs to go upstairs, it will help the other brothers. Everybody have been here as volunteers for the last few days, and these brothers are very, very tired, and they have to put away stuff, you know. So if you can help them, Allah will reward you. Just take at least two chairs upstairs, inshallah. And we have lots of leftover, what you call, food, you know, like sweetmeats, like cakes and things like that, and they're very reasonable, just for $1. You know, we don't want this thing to go waste. If you buy, the money goes to the masjid. So if you can buy them, you know, take a few packets home for $1 each, inshallah. They are selling very reasonable. Jazakallah khairah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakah. Remember, only the pink chairs, the big ones, to go upstairs. The little ones downstairs. Thank you very much.